الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. شرح الحديث: هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يخرجه مسلم لأن الأعمش رواه عن أبي صالح، واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وعليكم السلام، وقيل عنه عن أبي صالح الرجل من الصحابة غير مسمى. وخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي، يعني شيء يسير، لأنه إيه بعض الحين يرتبك الإنسان، فقال: بس دلني على حاجة إيه يعني تدخلني الجنة مختصرة. قال: لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير، ليحفظها عنه خشية ألا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب. ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، يعني الرجل نفسه يقول: أوصني يا رسول الله، فقل له: لا تغضب. يقول: أوصني، لعله يديله شيء آخر يعني، فيكرر عليه نفس الجواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير، عن تأكيد النبي عليه أنه إيه أنه ده يعني ممكن يكون سبب في نجاة الإنسان، وفعلا سبب رئيس بلا شك من أسباب الوقوع في المعاصي والوقوع في الإيه يعني مثلا القتل وسفك الدماء وغيرها من الأفعال، لا تنتج إلا من الغضب. لا يمكن واحد بعض الأعمال لا يمكن أن يقوم بها غير الغضبان، وأما الإنسان إذا كان الغضب ذاهبا عنه فالظاهر كثير من المعاصي وكثير من المخالفات ممكن لا يرتكبها، فالغضب أساس من أساس الشر اللي بيقع بين الناس. قال: ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نكتب عندي سأل النبي، هي سأل النبي لأنه النبي مسؤول. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جارية بن قدامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أو يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال: هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهم يقولون هكذا قال، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره، إنه تابعي اللي هو جارية بن قدامة وليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلة. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. وقول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. قال جعفر ابن محمد الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة. نعم المروزي بالزاي نسبة إلى مدينة مرو في خراسان. خرجه محمد ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة من حديث أبي العلاء ابن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه من بعده أي من خلفه يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. نعم قال حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. عندك إيش؟ قال فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه، استوصاه يعني طلب منه الوصية، لأن الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب، تقول استعلم يعني طلب العلم، استفهم يعني طلب الفهم، استوصى يعني طلب الوصية، فهو لما قال له أوصني يقال استوصاه. تمام. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ وطلاقة الوجه ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس يعني هم يعني استغربوا في نصيحة لا تغضب على أساس أن الغضب شيء جبلي، يعني إنسان ما يملكش أنه لا يغضب يعني، فإيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ففسروها على تفسيرين، إما تفسير أنك لا تأتي بما يدعو إليه الغضب، لأنه كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما يستطاع، وكلمة لا تغضب في ظاهرها لا تستطاع، لأنه ما يستطيعش الإنسان أنه لا يغضب، يعني واحد بيغضب هيغضب غصب عنه. فإيش معنى أنه إيه يكلفه بأن لا يغضب؟ هي شيء من شيئين، إما أنه هو بيكلفه عندما يقع له الغضب أن لا يعمل بمقتضاه، لأنه القضية مش في الغضب، القضية في نواتج الغضب، أن الغضب يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى سبك الدم، يؤدي إلى الأذية، يؤدي إلى السب، يؤدي إلى القدح. فبالتالي إن امتنع عن نواتج الغضب فكأنه إيه لم يغضب، لأنه الشر في الغضب هو في نواتجه وليس في مجرد احمرار الوجه أو شيء من هذا القبيل، وإنما فيما ينتج الغضب من الأعمال. فده واحد. الأمر الثاني بعضهم قال لا، هو ربما ده يكون داعية للأخذ بمحاسن الأخلاق اللي هي ممكن تخفف من حدة الغضب، لأن الإنسان إذا اتصف بالحلم وإذا حاول يكون كاظما للغيظ وإذا كان عنده عفو عنده سماحة وعنده فده كله هيمنع الإيه؟ هيمنع الغضب. فدي كلها تفسيرات لإيه؟ لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأنه كما قلنا هو فعل جبلي، والعادة من الشريعة لا تأتي آمرة بأفعال إيه؟ بمنع أفعال جبلية، يعني أشياء طبيعية الناس بتغضب طبيعي، فالمقصود إيه؟ منع أسبابه أو منع إيه؟ نواتجه. قد يكون هذا أن ليس شديد بالسرعة. نعم. فده ممكن يكون تفسير أيضا أنه إيه؟ أنه يملك نفسه عند الغضب، هو ممكن يكون تفسير لا تغضب. ما هو علشان كده هو الإشكال في أنه ده أمر جبلي، لكن القضية النظر إلى الأمور الشرعية التي تتعلق بالإيه بالغضب من أفعال قبيحة أو شيء من هذا القبيل، فإذا منعها الإنسان فقد استجاب للأمر حتى لو انتفخت أو داجه وأحمر وجهه، فبالتالي هو انصاع للامر ما دام لم ياتي منكرا عندما ايه عندما يغضب، او مثلا يمسك نفسه يخرج او كذا. هكذا بنقول لبعض الناس لما يغضب او شيء، خاصه مع زوجه مع كذا، ويقع شجار او شيء، فانه لو خرج في تلك الحاله او ذهب يصلي ركعتين او حتى يعني خرج من البيت، فده ربما يخفف شويه من حده الغضب. لكن بيبقى الشخص وزوجه او اللي واقف امامه يرفع صوته وده يتكلم وده يتكلم لحد ما تقع الايه المشكله من طلاق او من اذيه او من ضرب او غيرها من الايه من الاعمال. بينما وقد ورد في بعض الاحاديث في مساله الوضوء كما سياتي، ورد بانه اذا كان قائما فليقعد واذا كان قاعدا فليضجع، فبالتالي ما فيش مانع من اي تصرف من التصرفات اللي هي ايه تمنع من هذا، وربما يكون منها علاج كما قلنا انه ايه يخرج الى المسجد ولا يخرج الى واحد صاحبه سيهدي شوية او شيء من هذا القبيل. لكن لما يجلس في موضع التأثير انه بينتج في النهاية انه يؤدي الى ايه الى فعل قبيح او مثلا شر يقع بينه وبين من ايه من يغاضبه. قال ما يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من معنى، فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصى لا تغضب يحتمل وجهين، احدهما ان يكون مراده الامر بالاسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم، كل دي تمنع الغضب، والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الاذى والصفح والعفو وكظم الغيظ وطلاقه الوجه ونحو ذلك من الاخلاق الجميله. فان النفس اذا تخلقت بهذه الاخلاق وصارت لها عاده اوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول اسبابه. والثاني ان يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب اذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، شو الاستعارة هنا عجيبة، إنه كأن الغضب هو اللي سكت عن موسى يعني سابه تمام. فدي استعارة مكنية رائعة، كأنه شبه بأن الغضب كإنسان وهو اللي بيتسلط على الشخص يعني، وبعدين سكت يعني انصرف او ذهب الغضب، فعبر عنه بايه بالسكوت. قال الاسباب التي تبعد شر الغضب عن المسلم، واحد ان يجاهد نفسه ولا يمتثل ما يأمره به غضبه، فاذا لم يمتثل الانسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. والى هذا المعنى وقعت الاشارة في القرآن بقوله عز وجل واذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني ما قالش ان هم ما بيغضبوش، قال لا لو غضبوا ما بايه ما بيعملوش سيئا. وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ، معناه ان في غيظ وفي غضبه، يعني معناه ان في غيظ وتمسك، فده معناه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اثنين ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكته، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب تمام وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان ابن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني شوف النبي تلطفه مع الرجل لانه غضبان ما اردش ان يوجهه يعني، وانما قال انا اعرف كلمة لو قالها يروح عنه، ما قالش يقول كذا يعني خشية انه ايه يرد رد مش جيد على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى تكفيره. نعم ايه حكمة، نعم لانه الغضبان بيبقى كالمجنون، انه ممكن يقول له قل كذا يقول له مش قايل او ما لكش دعوة، يقع في كفره والعياذ بالله بالرد على النبي. اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لست بمجنون. كويس لما النبي ما وجه فعلا واضح أنه عصب يعني، قالوا له على جنب وبعدين بيقول أنا مش مجنون. نسأل الله العافية. ثلاثة أن يجلس الغاضب إن كان واقفا والضجع إن كان جالسا، يبقى دي كلها طرق. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه، كان ناتجة من الجمرة، وانتفاخ أوداجه، يعني خدوده هذه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلصق بالأرض يجلس. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع، يعني يجلس وبعدين يضجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، فده يقيده شوية، والجالس دونه في ذلك والمضجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقده، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه ولا يعد إيش عندكم إيش مش يعدون بس مش واضح ايش المعنى، يعني يبقى فيها تصيف ولا ايش. الا ترى فاذا احس احدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب، بس لا بس ايش يحسبون، ما في شيء في العبارة ولا يعدونه الغضب، عندي مكتوب كده ولا يعدونه الغضب، ايش يعدونه الغضب؟ أخشى أنها تكون يعدو به الغضب أو يعني إيه يفعل به الغضب شيئا، يعني بس صحفت. كلكم عندكم نفس العبارة؟ ده فين الحديث ده؟ إيش علق عندك؟
والمراد أن يحفظه في نفسه.
أن إيش؟
والمراد أن يحفظه في نفسه ولا يعديه إلى غيره.
ها ولا ها لا أتكلم عنها تحت يعني. طيب آية طيب تمام. قال خمسة. قال الإمام الذهبي في الموقظة: من أوهى المراسيل عنده مراسيل الحسن، ومن ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغر تابعين غالب المحققين، يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب رواة هؤلاء عن تابعين كبير صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناد اثنين. هذا يتكلم عن الإسناد، يعني يريد أن ده من مراسيل الحسن من ضعيف. طيب هنا بيقول: والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. عندك بالأذى والفعل. بالأذى والفعل. بالفعل، هي بالأذى بالفعل أوضح يعني. طيب ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر من كان أبعد عن ذلك. السكوت والصمت. خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم. يعني عبد الملك بيقول ان يعني ايش فايدة جوفي لو ما كظمت فيه الغضب، وده يدل على صلاح عبد الملك. هذا هو عبد الملك ابن عمر يعني أشبه بأبي في الفضل والخير، إلا أنه لم يعمر. لو عمر سبحان الله ربما كان شيئا كبيرا، لكن مات في حياة أبيه، لكن كان من الإيه من الصلحاء، كان مثل أبيه وربما يعني بعض الأحيان يفوق عنه يعني. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة ابن محمد السعدي أنه صلى الله عليه وسلم كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر، هو خليفة يعني، فغضب لمعاوية ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. الظن ضعيف. إيش قال عندك؟ ضعيف مشكلة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، اللي هو يعني بيسرع غيره، لأنهم يقولوا إيه، فعل يعني يفعل الشيء، وفعل يعني يفعل فيه، بمعنى يقول مثلا فلان همزة يهمز، وهمزة يعني يهمز غيره، ولمزة يعني يلمز غيره، ولمزة يعني يلمز، وسرعة يعني يسرع غيره، وسرعة يعني يسرع، ففعل يعني فاعل، وفعل يعني مفعول. فهنا سرعة يعني ليس الشديد الذي يسرع يتضرب مع غيره فيسرعه يعني، فالسرعة هنا بمعنى اللي يسرع غيره. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشديد اللي هو الفتوة أو يعني العضلات اللي يضرب غيره، الشديد حقيقة هو اللي يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب أشد من من العدو. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ، شبهها بالماء يعني يشرب الغضب حقه، يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل، يعني ما فيش أحسن من تلك الجرعة لأنه يؤجر عليها. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانه. الضرب ضعيف مشكلة موضوع صورته كذا يعني. وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ملأه الله أمنا وإيمانا. تمام. أكيد ضعيف. وقال ما بيكون فيه غالبا الحديث الضعيف والموضوع يكون فيها مبالغة شوي، عادة الصحيح يكون الأجر بقدر العمل، وأما الأحاديث الموضوعة فمن علاماتها تجد أن يعني الأجر فخفي جدا يعني. فحكاية ملأ الله جوفه إيمانا دي، وإن كنت مش مستحضر تخريجه لكن ما حسيت أنها تكون في الصحيح. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال، سلمان الفارسي، فقال: يا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه لا يغشاني ما لا أملك، يعني يجيل الغضب أشياء ما استطعش يغشاني يعني يغطيني. تمام. فإن غضبت فأملك لسانك، بدون همزة، فأملك لسانك ويدك. خرجه ابن أبي الدنيا. وملك لسانه ويده والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضجع، وبأمره له أن يسكت. وقال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، صحيح ما فيش غيرها، ما يعني لا يخرج عنها الشرور كلها إلا بترغيب أو ترهيب أو شهوة أو غضب. أي ظهر ما في معصية أو مخالفة في الدنيا كلها تخرج عن عن هذه الأربعة اللي هي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. لو تأمل الإنسان ودور هيجد ما فيش معصية في الدنيا ممكن تخرج عن تلك الأربعة. ها؟ الحسن البصري، عندما يطلق الحسن في الكتب فهو الحسن البصري. وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظن موصلا إليه، وقد يكون كثير منها محرمة، وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرمة. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفع عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرمة. خاف من شخص فيقتله، يخاف مثلا من الجهاد في سبيل الله فيهرب منه، يخاف الرهبة عامل من العوامل. والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها، شهوة الطعام والفرج والبطن، وتلتذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة ابن الأيهم. جبل رجل كان نصرانيا وأسلم، وبعدين جاء داس على عقبه أعرابي على ثوبه وهو في كبر، لأنه كان من الملوك وهو بيطوف، فلطمه، فاشتكى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لابد أنه يلطمك نفس اللطمة. قال: طب أمهلني إلى غد، وهرب إلى بلاد النصارى وتنصر تاني، لأنه من الكبر، يعني أنه إزاي أعرابي بوال على عقبيه يجي يضرب الأمير على وجهه كما هو متعود يضرب الناس وما يضربش، تمام؟ فده أيضا من من ضمن الأشياء، فاشتهر فارتد والعياذ بالله تعالى، فأوصلوا إلى الكفر الغضب. وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة الذي يعقبه الندم. والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناولها بنية صالحة كمان فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى: قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فما يعني المؤمنين عندهم غيظ من الكفر. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله: لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه، ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان. يعني ما قالوش ليش عملت أو ما كان وقع يعني. بس ده يبدو مع أنس ما مش هينفع مع كل الناس يعني، ولا ده قد يعني ما يستقيمش مع بعض الناس، لكن قد يستقيم مع من أخلاقه مثل أنس، الظاهر كده والله أعلم يعني. يعني أنت لو عملت ولدك بهذا ما تستطيعش تضبطه، لكن يبدو أن أنس عنده من الآداب ما كان إيه ما كان يجعله يستدرك الأمور، فلم يكن يحتاج إلى، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا غلام كل بيمينك وكل من مالك وكذا، يعني إيه ينبهه، يقول مثلا الحسن كخ يأتي يأكل الشيء أو يزجره أو ينهاه، تمام، لابد من إيه من زجر أو نهي. لكن يبدو أن أنس كان في غاية من الأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيعذره فيما يقع منه من إيه من أخطاء، ويبادر هو لإصلاحه من نفسه، وأعتقد ده الصواب والله أعلم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك، وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف. ولما رأى النخامة، ودي النصوص بيجيبها علشان يقول النبي كان لما يكون الشيء يغضب في الله بيغضب، يعني ما يعني كان يغضب لله، مش انه يعني ان ما فيما يتعلق بحقه فده يتسامح فيه، وده الانسان حر فيه، يعني فيما يتعلق بحق الانسان يتسامح فيه ويعد من كرم الاخلاق يعني، ولكن فيما يحق فيما هو حق الله فالسكوت عنه هو ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي في حقوقه كان يتساهل جدا يعني سهل، لكن فيما يتعلق بالله ممكن يغضب ويحمر وجهه وينكر على الايه ينكر على الناس. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها، وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، يعني صعب، مسألة صعبة أن الإنسان يقول الحق في الغضب وفي الرضا، علشان كده كان بيدعو الله سبحانه وتعالى بها، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعة ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين، نعم دق الموضوع قال ضعيف ولا موضوع؟ تمام، لكن معاني موجودة، يعني ايه معاني موجودة في النصوص مش اشكال. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان احدهما عابدا وكان الاخر مسرفا على نفسه، يعني صاحب معاصي. فكان العابد يعظه، واحد مسرف واحد ايه عابد، فالعابد يقول له يعني اتق الله، ما تذنبش ما تعصيش، فلا ينتهي. فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك، فغفر الله للمذنب واحبط عمل العابد. السبب التألي على الله سبحانه وتعالى، يعني يقصد لانه ما يتألاش الواحد، ما يجيش يقول والله انت عمرك ما تورد على جنة، ولا عمرك هتدخل جنة ابدا، والله انت في النار اقسم بالله، من ده تألي على الله سبحانه وتعالى، فأحبط عمله بسبب الايه بسبب قال ان انت ما تدخلش ابدا الجنة او هتدخل النار او شيء، فده تحذير ان الانسان يجزم لاحد، يعني لا لأنه قد يتوب العاصي وقد يرجع وقد يهتدي، فمن أين لك خاتمته أو إنك في يدك باب الجنة أو باب النار. لكن يستطيع الإنسان يدي القواعد، يقول إيه من فعل كذا فعقوبته النار، من فعل كذا فعقوبته، لكن لا نستطيع حتى بالنسبة لفعل المعصية يقول أنت في النار هتغمط في النار، لكن إن نقول له أنت متوعد بالنار أو هذه المعصية توقعك في النار، أنت كده بتعرض نفسك للهلاك، ده اللي يستطيع الإنسان. لكن لا يستطيع الإنسان حتى لو رآه على معصية والمعصية دي متوعد عليها بالنار، لا يستطيع أن يجزم يقول أنت في نار جهنم، أنت ستصلى بنار جهنم. من أين؟ ربما يتوب، ربما يغفر الله، ربما يتحسن حاله، لكن يمكنك أن تقول هذه المعصية اللي بتعملها تدخلك النار، أنت كده بتعرض نفسك للهلاك، أنت متوعد بالنار على تلك المعصية، فده كلام سليم. لكن ما تجزمش تقول فلان أنت في النار غمس، أنت والله ما تورد على جنة، فده كلام لا يصح، لا يجزم إنسان به أبدا، لأنه ده في علم الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبق الدنيا أهلكتها وآخرته، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب، وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود، فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت تعبتها فلعنتها، قالت لعنة الله عليك ناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، لأنها لعنة ملعونة لا يصحبنا شيء ملعون، خلاص فلتوها. وفيه أيضا عن جابر قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، الناضح اللي هي الإبل ينضحون عليها يعني يسخون عليها، فتلدن عليه بعض التلدن، تلدن يعني صعب عليه نشف، حتى احنا عندنا احنا نقول على الخبز ملدن، الملدن يعني اللي هو الايه ينشفوه سموه كده ايه، لا الخبز العادي ده ساعات لو تركه في الفرن فيبقى جامد يعني حتى يتكسر كده تكسير، فبعضهم يقول له خلي لي الخبز ملدن يعني ايه ينشفه. ها ايه لما يكون في ماء لدن، لدن يعني طري ايه، لا ايه ايه ايه، لان في لدن بمعنى الطري، وفي ملدن او بمعنى الصلب يعني ايه تستخدم في الايه بمعنى الصلاب، فدي من هذا ايوه ايه هكذا بيكون. فقال فتلدن عليه هنا يعني صعب عليه نشف عليه، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له سر لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، يعني خشية انه ايه وانتوا بتدعوا يصادف ساعة فيها إجابة ويستجيب ايه ويستجيب لكم بعد كده تندموا، فهذا كله يدل على ان دعاء الغضبان قد يجاب اذا صادف ساعة إجابة، وانه ينهى عن الدعاء على نفسه واهله وماله في الغضب. واما ما قاله مجاهد في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، قال هو الواصل لاهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال اللهم لا تبارك فيه اللهم لعنه، يقول لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته، فهذا دل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة، ما فيش تعارض، يعني هو لو كأنه لو استجاب الله جميع ما ندعو به لأهلكنا، لكن من حكمته سبحانه وتعالى انه ما بيستجيبش، لكن قد يصادف في ساعة اجابة تمام فيستجيب يكون ابتلاء للانسان، لكن في غالب الاحيان لا يستجيب الله سبحانه وتعالى، لانه اقل الاحوال انه فاقد شرط من شروط الاجابة وهو استحضار القلب،
أنت تدعو من وراء القلب، يعني ساعته يدعو على ولده بس من وراء قلبه، وبعدين لما يريد الله يعني فتنته أو يريد الله سبحانه وتعالى ابتلاءه يقدر أن يكون ذلك في وقت إجابة فيستجيبه فيبتلى في ولده. فبعض الأحيان هكذا يدعو الإنسان. أنا أذكر جدتي تقول إن خالي كان عاكسها هو في شيء فإيه فدعت عليه فقالت له روح يا بعيد الله يكسر إيدك كسر إيدك. قالت والله ما خرج إلا وبعد شوية وهم رجعين شايلينه، يعني بعد بس خرج يلعب ولا هو ما أدري في كم عمره في تلك الحال، المهم دعت عليه وخرج شوية وهم جايبينه شايلينه قد إيه كسرت يده، أصبحت تخبط على وتشد في لسانها تقول ده أنا أقطع وتصرخ من الإيه لأنها استجابت في ساعتها يعني. فده من ضمن الابتلاء يعني، يعلم الإنسان إنه إيه يمسك لسانه ما يدعو، يدعو بالهداية يعني يقول الله يهديك تعالى هنا وهو غضبان، يعني لو عود الإنسان لسانه على كده يعني إيه على أولاده يقول تعالى الله يهديك تعالى هنا الله يهديك، وهي كأنه دعوة كشيء دعوة لي يعني، بس لكن بيدعو بالهداية لأنه لو هدى الله سبحانه وتعالى واستجاب فهو نعمة، لو ما استجابش خلاص يبقى على حاله. لكن لما تقول تعالى الله يأخذك تعالى جني شلك تعالى مصيبة تنزل عليك، بعضهم كده مع أولادهم على طول يعني ما كانش يدعو عليه هدى الله سبحان الله دعوة. بس في حياته ما اهتدى بعد ما ماتوا يعني. يعني ما ندري متى يجيبه الله. سبحان الله. قالوا انها دعوة ابي. وسبحان الله ربما جاءته في الوقت اللي يستفيد منها. يعني الآن هو يعني يستفيد من صلاح ولده، ربما لو كان صلاحه في حياته ما ينفعه بعض شيء دنيوي يعني، لكن أهم حاجة بعد ما ماته الآن ربما يعود له أجر بسبب أنه مسك لسانه وكان ما يدعو إلا بالهداية سبحان الله. هم كمان يعني كانوا يلومونه يقولوا له إيش إيه عادك بتدعو له سبحان الله موفقه الموفق من وفقه الله إلا جيدة هذا جزاك الله خير. قال وأما ما روي عن الفضيل بن عياض قال ثلاثة لا يلامون على غضب الصائم والمريض والمسافر، وعن الأحنف لو اسمعوا الصائمين هذا يعجبهم، لكن مقصده يعني هم معذورين شوية، مش معناها ان يعني ايه افتح لهم الباب يعني مضغوطين شوية، لكن مش معناها انه يعني يعملوا اللي هم عاوزينه. قالوا عن الاحنف ابن قيس قال يوحي الله الى الحافظين اللذين مع ابن ادم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا. وعن ابي عمران الجوني قال ان المريض اذا جزع فاذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال لا تكتب. الله أعلم. خرجه ابن أبي الدنيا ما دام ليست مرفوعة فهي إيه فهي ظن، فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه صحيح، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أن الغضب على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام أو مؤاخذ إلا أن يصبح كالمجنون، فساعتها أصبح زي المجنون ما مش عليه شيء، بس قد يكون يحاسب على الأسباب اللي قبل اللي هو أدى بنفسه إلى أن يصبح كالمجنون، لكن ساعة ما أصبح مجنونا خلاص وعاد أفعاله وتصرفاته لا يحاسب عليه، لكن قد يحاسب على ما أدى إليها ما جعله إيه يصبح بتلك الحال. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف، لو ما كانش مكلف ما كانش إيه أرشده إلى تلك الأمور. وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب، فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، يعني ما استطاع يرجع فيه. خرجه ابن أبي الدنيا. ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا أو ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به، يعني يؤاخذ بكل هذا إن كفر ولا ارتد ولا قتل ولا أخذ مال. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف. وفي مسندي المسألة فيها خلاف الغضبان، بس ابن القيم له كتاب اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، لأن بعض العلماء لا يقع طلاق الغضبان، لكن الظاهر أنه محمول على الغضب المخرج لعقل الإنسان عن إيه؟ عن وعيه، فبعض الأحيان يصل الغضب بالإنسان إلى أنه إيه؟ لا يدرك عواقب الأمور فيطلق أو يتكلم بأي كلمة، فالظاهر أن مثل هذه حكمة كحكم الإيه؟ كحكم المجنون يعني. وده تفسير من قال من كلام من قال من العلماء أن الغضب لا يقع فيه الطلاق ولا العتاق وإيه؟ وأمثال هذه الأيمان. نعم أيوة ما هو صحيح، بس في غضب معتاد وفي غضب يعني يصبح يخرج العقل عن نطاقه. ولذلك ورد في حديث وإن كان في ضعف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فالعلماء فسروا كلمة إغلاق، بعضهم فسرها بالسكر، بعضهم فسرها بالغضب، بعضهم فسرها بذهاب العقل أو الجنون. والحقيقة كما يقول بعض العلماء كابن القيم: الإغلاق إن أي شيء يغلق على العقل فساعتها ايه؟ ما يقعش الافعال، لانه يصبح خلاص، لانه المقصود التكليف هو بوجود العقل. المجنون غير مكلف، ليش؟ لان عقله راح. فالغضبان اللي هو يصبح كالمجنون هو يصبح كأنه جنون وقتي، كأنه جن في تلك الساعة، فاصبح لا يدرك شيئا، فممكن ساعتها حتى ممكن يشيل حاجة ويرميها من الشباك. بعضهم يمكن يشيل التلفزيون، يمكن يشيل مش عارف ايه، يمكن يخبط ولده بسكين او شيء. فده لا شك ان اي عاقل لن يفعله يعني عندما يكون في ادراكه وحسه، لكن بعضهم يزيد عنده الغضب حتى انه يصبح لا يرى اي شيء الا غضبه، خاصة اذا كان معاه مجموعة من الامراض زي السكر وزي الضغط وزي بعضهم زيادة القلب، انه بيصبح خلاص مشوش عليه الامر. فان وصل الى تلك الدرجة نحن بنكتب انه لا يقع منه لا يقع طلاقه في تلك في تلك الحالة يعني. وفي مسند الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب، راجعته في الكلام يعني، فظاهر منها قال: أنت علي كالظهر أمي. وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجره، أصبح يعني صعب التعامل معه، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة في المجادلة مشهورة. وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية عن أن خولة غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه، لأن الظهار عندهم كان يحرم به المرأة الجاهلية، فكان بقوا على تلك الأحكام لحد ما جاءت الأحكام الإسلامية. فهي لم تكن الظهار نزل حكمه في تلك الساعة، فلما قال لها كده قال: الظهر أنك حرمت عليه. فجلست تجادل: يا رسول الله قدمت وجلست في الآخر أحرم عليه، وهي قد أصبح شيخ كبير يعني لا يستطيع يعيش لوحده، وهي قد أصبح عندها من الأولاد قد كده، وأيضا لا تستطيع أنها تعيش وحدها. فنزلت المجادلة وجاءت كفارة الظهار. قال فظاهر منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه، وذكر القصة بطولها وفي آخرها. قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه الكفارة ولم يلغي. ويريد أن يقول أن الرجل ده فعل هذا الفعل في غضبه، والنبي اعتمد هذا الفعل ولم يقل أنه كان غضبان ولم يرد الفعل، وإنما اعتبر في الأول على أنه طلاق وقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، وبعدين نزلت آية الظهار وأمروا بالكفارة، مما يدل على أن كلامه اعتمد. يعني الرجل مع كونه غاضبا وهي بينت أنه قد كبر في السن وغضب، فده بيستدل به المصنف على إيقاع الطلاق في الغضب ولم يلغي. وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم، وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة قالت اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة على كل يمين حلفت عليها على جد في من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة. يعني جعلت اللغو في الضحك أو المراء أو الهزل، وأما الجد وسواء كان في غضب فاعتبرته عقدتم عليه الأيمان. وكذا رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد، وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح. الرجل عندك ده قال إيش رواه أحمد هو ضعيف قال لا يحسنه من طرق لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال فهو بقى قال إما أنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. هو يقول إن أمنا عائشة نفسها قالت إيه فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة اعتبرت الغضب ينعقد فيه، لكن زي ما قلت إن المصنف لو فرق واعتبر الكلام الأول في الغضب المعتاد اللي بيحصل فيه الإدراك موجود، يعني أنت ممكن تغضب وحتى غضب شديد وعقلك موجود ومدرك للأمور وده طلاق، لكن لو حمل إغلاق يعني سد، فده شيء آخر تاني يعني. فلو فرق وجعل الغضب على النوعين وده اللي فعله بعض العلماء كان هيستطيع يوفق بين النصوص. قال وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة، وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده. قال الحسن طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع وهو بالخيار، يعني ده طلاق السنة يسموه طلاق البدعة، أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر قد جامعها فيه. لكن طلاق اللي هو بيعتبره طلاق السنة أن الرجل إذا أن يطلق زوجته ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وأصبحت في حل لا يمسها ويطلقها، لكن لو جامعها أو مسها وبعدين طلقها ده خلاف السنة، أو جاء في الحيض وهي حائض أو نفساء وطلقها ده خلاف السنة. والطلاق الآخر يسمى طلاق السنة، والطلاق اللي هو في الحيض والنفاس أو في طهر قد جامعها فيه يسمى طلاق البدعة. تمام، يأثم ويقع، لكن تاني لا يأثم بأنه طلقها طلاق السنة يعني. فده هو بيوضحه الآن بيقول طلاق السنة أن يطلقها واحدة، برضو من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة، يعني طلاق البدعة ساعات يكون بدعة في العدد وبدعة في الصفة. البدعة في العدد أن يطلق ثلاثا، يقول أنت طالق ثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ده طلاق البدعة، مختلف في وقوع الثلاث، الجمهور يوقعها وبعض العلماء يقول بأنها واحدة ما دامت لم تتخللها رجعة، ده طلاق بدعة في العدد. في طلاق بدعة في الصفة اللي هو أنا ذكرته اللي هو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر قد جمعها فيه، اما ان كانت حامل فهو طلاق سنة عادي صحيح، لان بعضهم يفتكر ان ايه ان لما يطلقها في الحمل ان ده زي الحيض والنفاس، حتى بعضهم يعني تأتي المرأة او الرجل ويقول وهي كانت حامل، كأنه يعني ايه شيء يقول انه ايه ممكن ما يكونش صحيح او شيء. قلنا الطلاق في الحمل يقع بالاجماع في المرأة التي تبين حملها، ده ما فيهوش اي شيء، ده طلاق سنة صحيح بالاجماع. انما كلامهم اللي اختلفوا فيه واللي لم يوقعوا بعض العلماء ده طلاق الحيض وطلاق النفاس، والجمهور على ايقاعه مع الوزر، يعني يقولوا ان عليه وزر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، لكن الطلاق ايه واقع. والنادر او القلة من العلماء اللي هم قالوا ايه لما كان طلاق بدعة فانه لا يقع، لكن جماهير اهل العلم كلهم على ايه على وقوعه مع الوزر. تمام. فقال طلاق السنة ان يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين ان تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له أن يراجعها لأنها تبقى ما زالت في الإيه في العدة، كان أملك بذلك. فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه، يعني الشارع ترك له فرصة، يعني افترض أنه الآن غضبان وزعلان فانتظر وطلقها، طيب أمامه ثلاث حيض أو ثلاث أشهر لا حتى يذهب الغضب، فإن ذهب الغضب وشعر أنه هو محتاج إليها سيستطيع يراجعها مرة والتانية في الطلقة الأولى في الطلقة الإيه الثانية، أما إذا جاءت الثالثة فخلاص بانت. فإن بدا له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ما يذهب غضبه. قال الحسن لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله، خرجه القاضي إسماعيل. وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، يقصد الكنايات يعني زي روحي بيت أهلك اخرجي ما تجلسي لي في بيت وأشياء من هذا. فالعلماء هم الكنايات الطلاق تحتاج إلى نية، فنقول له إيش كانت نيتك، أما الصريح فلا يحتاج إلى نية، يعني الرجل عندما يقول لزوجته أنت طالق ما نجيش نقول نيتك إيش خد خلاص، لأنه إيه العبارة ما تحتمل ولا هي يصبح تلاعب، يعني يقول لا ده نيتي اضحك معاه نيتي مش عارف ايش، ده صريح فده ايه لا يحتمل. لكن اللي يحتاج الى نية هو الكنايات، ليقول له روحي بيت ابوك ما اشتيش اشوفك، يلا اخرجي من حياتي خالص ما اشتيش اعيش معك، يطربها، فدي كنايات. فان كان يصحبها نية الطلاق مع تلك الكلمة فانه يقع طلاقا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد النساء لما قالت له اعوذ بالله منك فقال الحقي باهلك فعد طلاقا، والصحابي كعب بن مالك في حديث التوبة لما قال لزوجته الحقي باهلك ولم يرد طلاقا لم تعد طلاقا، فيحتاج الى ايه فيحتاج الى نية. فبعض العلماء بيعتبر الغضب نية مفسر يعني الايه لنيته، لانه بيصايح معها وقال لها ايه اخرجي خلاص لا 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 شيش عاشرك ابدا يعني، لكن الصحيح ان يسأل عن نيته يتحمل ايه مسؤوليتها امام الله. قال ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فاوقع بذلك الطلاق في الباطن ايضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق، والله سبحانه وتعالى اعلم. نكمل في الحديث اللي بعده ولا نوقف ولا كبيره ما زال؟ خلاص خلاص نوقف. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.